وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك والسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وروى البرقي في المحاسن والكليني في الكافي بسندين صحيحين، والمقطع هذا مقتنص من الكافي لأنه فيه إضافة، عن أبي بصير قلت جعلت فداك، أرأيت الراد على هذا الأمر؟ فهو كالراد عليكم، أي الولاية. فقال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا محمد، من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الله تبارك وتعالى. يا أبا محمد، إن الميت منكم على هذا الأمر شهيد. قلت: وإن مات على فراشه؟ قال: إي والله، وإن مات على فراشه حي عند ربه يرزق. صلوا على محمد وآل محمد. في 17 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، مولد سيد الخلق وخاتم النبيين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، كما ذكر ذلك الجمع من علمائنا كالأربلي في كشف الغمة، وذكر الكفعمي في كتابه المصباح أنه في نفس هذا اليوم سنة 83 للهجرة كانت ولادة الإمام جعفر محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وسيقام إن شاء الله احتفال بهذه المناسبتين العظيمتين يوم الاثنين بعد صلاة العشاءين مباشرة، مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء. قبل يومين في بلدة طوز خرمات وشمال بغداد قام انتحاري تكفيري بتفجير نفسه في حسينية سيد الشهداء وسط معزين في فاتحة، أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 35 شخصا وجرح 70 آخرين إلى أرواح الشهداء الفاتحة. نقطة واحدة أشير إليها قبل أن ندخل في موضوع الخطبة المتعلق بهاتين المناسبتين، أشرت إليها من قبل أكرر الآن لأهميتها. حتى هذه الساعة العشرات بل المئات من العمليات الانتحارية والعبوات المفخخة التي تتبناها وبشكل علني واضح جهات تكفيرية تتبناها فضلا عن التي لم تتبناها، هذه تقوم بها، لم نسمع حتى هذه الساعة عملية انتحارية واحدة قام بها شيعي وبعنوان ضرب الطرف الآخر، يعني بعنوان طائفي ضرب الطرف الآخر حتى هذه اللحظة، وهم الطرف الآخر أي التكفيريون يتشبثون بكل قشة ويحاولون يبحثوا عن أي مبرر لكي ينفذوا تلك العمليات الإجرامية. أقول لهؤلاء أنكم لا تحتاجون إلى بحث عن مبرر، لأنه أساس اعتقادكم أنه من لم يكن على اعتقادكم فهذا مرتد يستحق القتل على أي ديانة ومذهب كان، إما أن يؤمن بما تؤمنون به وإلا فهو خارج عن الملة. هكذا كانت طريقتكم. لفت بالي انتباه قصة ينقلها ابن خلكان في كتابه وفيات العيان، حتى إنسان يعرف التفاوت. ابن خلكان يقول بأنه في ترجمة الشاعر ابن الصيفي المعروف بحي سبيس، ينقل أن نصر الله بن مجلي ويصفه ويقول كان من الثقات من أهل السنة. هذا الشخص يقول رأيت في المنام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قلت له يا أمير المؤمنين تفتحون مكة فتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم يتم على ولدك الحسين ما تم. يقول قال لي أما سمعت أبيات ابن الصيفي الشاعر المعروف بحيث بيس، قال أما سمعت أبيات ابن الصيفي؟ قلت لا. قال اذهب اسمعها منه. فيقول في الليل جئت بنفس انتبهت من المنام، توجهت فورا إلى بيت الشاعر ابن الصيفي، طرقت عليه الباب خرج، قلت له هذه القصة رأيت في المنام كذا وكذا. يقول شهق وأجهش بالبكاء وقال بأنه حلف، قال والله ما خرجت هذه الأبيات من فمي ولا كتبتها بخط ولا أعطيتها إلى أحد، فقط أنشدها ولم يبح بها لأحد. فقال له ماذا أنشدت؟ أنشد هذه الأبيات: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نعفو ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. كافي هذا التفاوت وهذا الخلق بالنسبة إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام، رغم كل هذه العمليات التي طبعا لها دوافع سياسية ويريدون تأجيج طائفي وغير ذلك، ولكن يكفي أن شيعة أهل البيت عليهم السلام التزموا بأخلاقهم فلم يقوموا بأي شيء وامتثلوا كلمات المرجعية في هذا الخصوص، وهذا يكفي فخرا لشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يكفيهم فخرا. من الضروري في هذا السياق أن تقر وتكلم في داخل البلد، أن تقر القوانين التي تجرم وتعاقب من ينشر الفكر التكفيري والتي تدعو إلى قتل المسلمين، وكان من بينها القانون الأخير الذي يقر في مجلس الأمة. ولكن نحن نحتاج إلى المزيد من إقرار هذه القوانين في بلدنا. للأسف إقرار هذا القانون جاء متأخرا لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح، والمطلوب المزيد من إقرار القوانين وخاصة فيما يرتبط بموضوع التكفير الموجود في مناهج التربية الإسلامية. حينما الطالب يتلقى معلومة تقول له أن من يستغيث ويستعين بالنبي أو يتوسل بهذا يستغيث، حتى الاستغاثة والاستعانة ذكرت ذلك سابقا، كثير من علماء السنة ذكروها وقالوا بأنها جائزة الرمل الشافعي وآخرين إلا أتباع محمد بن عبد الوهاب المتأخرين، هؤلاء أقروها. هؤلاء يقولون أنه من اعتقد بذلك أو فعل ذلك فهذا مرتد يستحق القتل. هذا هو الفكر التكفيري الذي يبيح دم الإنسان المسلم، ويجب أن تزال مثل هذه المواد التي تتضمن التكفير فيه مناهج التربية الإسلامية. موضوع الخطبة، وإن شاء الله أحاول أختصر الحديث، موضوع الخطبة مرتبط بفكرة يطرحها بعض الحداثويين، تقول بأنه بعض الشيعة أو يقول الشيعة يركزون على فكرة انتمائهم إلى إمام مذهبهم الإمام الصادق يقول نحن الشيعة جعفرية، نحن أصحاب المذهب الجعفري. يقول هذا الانتماء وإن كان في حد ذاته صحيح، ولكن يقولون لا يجب أن يقوم الإنسان بذلك لأنه يجعله متقوقعا منغلقا على نفسه. ما هو المطلوب إذن بناء على طرحهم؟ يقولون المطلوب هو أن ننطلق من خلال الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وآله هي رسالة واسعة تتسع الكل. إذن بناء على هذه الأطروحة أي نوع من المفاهيم التي تكرس الانتماء للإمام الصادق، هذا نوع من الانغلاق في مقابل الانفتاح من خلال على الكل من خلال الرسالة. هذا الطرح يطرحه البعض. في مقابل هذا الطرح، وأحاول أختصر الأفكار في الرد عليه على هذه الفكرة، نقول بأنه حينما تتكلمون عن الأفق الواسع أو القلب الواسع في مقابل الأفق الضيق، ولتحاول الإنسان الذي يتبنى المذهب أو يؤكد عليه هذا صاحب أفق ضيق، نحن في البداية محتاجين أن نعرف مرتكزات أساسية. أولا أنه أي إنسان يحتاج إلى أساس وإلى هدف وإلى طريق، امتداد، صراط، ما شئت فسمه، ينطلق من الأساس من الجذور ليصل إلى الهدف من خلال الطريق. إذا لم ينطلق من الأساس إلى الهدف بطريق مستقيم حاد عن الطريق، والطريق طريق مستقيم وطريق واحد لله عز وجل. ولا دين ولا صراط غير دين محمد صلى الله عليه وآله. لدينا رواية في الكافي، طبعا يذكرون هذا في باب الحلف، البعض يحلف من أشكال الحلف يحلف بالبراءة يبرأ من الدين. فالرواية في الكافي أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجلا قال أنا بريء من دين محمد صلى الله عليه وآله، فقال له ويلك إذا برئت من دين النبي صلى الله عليه وآله، فعلى دين من تكون؟ على أي دين تكون أنت؟ فلم يكلمه رسول الله حتى مات، استخفاف بالدين. ثم نقطة أخرى، حينما نتكلم عن مفهوم الطرح الديني الخاص، هذا الكلام الذي يطرحه هذا البعض هذا الحداثوي يستبطن فكرة خطيرة، وهي هو وإن لم يقلها يفصح بها باللسان، ولكن هذا مضمون الفكرة، باطنها جوهرها، أنه لدينا شيء من الحق ينفتح عليه الإنسان خارج نطاق المذهب، أما إذا كنت في داخل نطاق المذهب أنت منغلق فلم تنفتح على الحق الذي تعطيك إياه الرسالة، يستبطن هذا المعنى. ونحن نؤمن بحكم حديث حقلين وأحاديث أخرى أنه لا يوجد لدينا سبيل ولا صراط إلا صراط محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. لاحظوا الرواية التي صدرت بها الخطبة دلالة على هذا المعنى. رواية أخرى يرويها الكليلي في الكافي بسند صحيح عن مالك الجهني، قال يا أبو عبد الله يا مالك أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا وتدخلوا الجنة؟ يا مالك إنه ليس من قوم ائتموا بإمام في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن كان على مثل حالكم. حصر، يحصر الإمام بأن الحق في هذه الإمام وفي هذا الطريق وفي هذا السبيل دون سواه دون سواه. رواية ثانية أيضا في الكافي، أما والله إنكم على الحق وإن من خالفكم على غير الحق. هذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت وحديث النبي صلى الله عليه وآله. إذن حينما نريد أن نتكلم عن الحق فنحن ملزمون بالالتزام بحدود الحق، ونجاة الإنسان بالالتزام بحدود الحق دون سواه. والإنسان ينشرح صدره ويحصل له هذا الانفتاح من خلال الانفتاح على الحق. طبعا ملاحظة خفيفة هنا أيها الأحبة، يجب أن لا تستهوين الكلمات الانفتاح والانغلاق وغير ذلك. هذه مصطلحات أحيانا بعض الحداثويين يطلقونها حتى يجعلونني ويجعلونك أسيرا لها، يعطونها معنى يفسرون بمعنى غير صحيح ثم يجعلون ويجعلونك أسيرا لهذا المصطلح. مصطلحاتنا نأخذها من روايات أهل البيت عليهم السلام اللي يمضي بهذا الطريق، والقرآن تلاحظون سليم النفس سليم الطريق، ما ينخدع ما ينخدع بكلمات رنانة. نقضا لكلمتهم وفكرتهم الأساسية، من المسلم به بحسب القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، رحمة للإنسانية جمعا حتى خارج نطاق الإنسانية حتى للجن، رحمة للكل. إذا كان رسول الله رحمة للكل، هل يعني هذا أننا الآن نتكلم في نطاق مسلمين، دعنا عن مذهب أهل البيت كمسلمين، هل يعني هذا أنني كمسلم أن لا أتبنى الدين الإسلامي لأن هذا الدين لا يقبله الكل، اليهودي والنصراني وغير لا يقبل الكل والرسول رحمة للكل؟ إذن ينبغي أن ننفتح على الآخرين من خلال أن لا نطرح شيء لا يتفق مع فيه، ونتبنى مصطلحات عامة مستوى مثلا الرحمة العدالة بعض القضايا التي قد نلتقي بها مع الآخرين. هل يتبنى مسلم، أتكلم هو الآن، هل يتبنى مسلم هذا الطرح؟ لا يمكن، لأن الدين في الحقيقة مو فقط بعض هذه المفاهيم، الدين هو التزام بكل ما جاء من الله عز وجل. بناء عليه كيف تعيب على أصحاب من تبنى اتباع أهل البيت عليهم السلام التأكيد على مذهب البيت وهو التفسير الوحيد للإسلام ولدين النبي صلى الله عليه وآله، كيف تطلب منهم أن بتعبير آخر لا يؤكد على طرحه حتى ينفتح على الآخرين؟ في الحقيقة نجاة الآخرين في أن نفاتحهم بمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الطريقة التي دعا إليها مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكل ما عدا ذلك في الحقيقة هو إنسان يحيد عن الصراط وصراط النبي، صراط النبي صراط محمد هو صراط آل محمد صلى الله عليه وسلم، هو صراط خاص وله شرائط خاصة. الآية التي صدت بها الخطبة أيضا تشير إلى أن هناك شرائط، أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، بالإضافة إلى الشرائط الأخرى، هي فقط من باب الذكر بعض الشرائط لا من باب الحصر الآية المباركة. إذن أهل البيت هو الامتداد للنبي صلى الله عليه وسلم الطريق، وإذا أردنا أن ننفتح على الحق فيجب أن ننفتح على أهل البيت، إذا أردنا أن ننغلق على الحق فلننغلق على أهل البيت. من ضاق به الحق وسعه الباطل، من ضاق به الحق يسعه الباطل، الباطل يسعه ولكن لا يسعه الحق. كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين بعد مقتل عثمان، أراد أن الوضع كان في الحقيقة توزيع الأموال بطريقة يعني كانت يعني التاريخ يذكرها على كل حال، فأراد أن يعيد الأمور إلى نصابها، البعض تضايق. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لديه كلمة هنا في هذا الخصوص، يقول: من ما أوسع العدل ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. إذا واحد يضيق بالعدل، في رواية أخرى: من ضاق عليه العدل والحق فالجور عليه أضيق. إذا أنت تضيق بالحق الذي يمثله صراط أهل البيت، فإذا على أي شيء يسعه قلبك؟ هذه النقطة الأساسية حتى لا ينخدع الإنسان. ولهذا نحن نقول، أختصر الكلام إن شاء الله في دقيقتين، أختصر الكلام، نحن نقول أن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وآله هو اتباع من خلال أهل البيت، وهم السبيل المنحصر الوحيد، هو اتباع للحق، هو انفتاح على الحق. والانغلاق على ما سواه هو انغلاق على الباطل. ولكننا بأخلاق أهل البيت عليهم السلام صدورنا تسعى الآخرين، هذه الفارق، باتباع أخلاقهم صدورنا تسعى في التعامل مع الآخرين. العبارة التي ذكرت ابن الصيفي هذه كافية، شواهد أخرى في سيرة أهل البيت عليهم السلام تؤكد هذا المعنى، وفي كلماتهم أيضا تأكيد على هذا المعنى، أنه حتى لدينا في الرواية، هذه الرواية لاحظوها عن الإمام الصادق عليه السلام: أما والله ما أحد من الناس أحب إلي منكم. الإمام يؤكد على هذا المضمون، أختم بهذه الرواية: وإن الناس سلكوا سبلا شتى، فمنهم من أخذ برأيه، ومنهم من اتبع هواه، ومنهم من اتبع الرواية يعني من غير معرفة، وإنكم أخذتم بأمر له أصل، لاحظوا وصية الإمام الصادق، فعليكم بالورع والاجتهاد واشهدوا الجنائز وعودوا المرضى واحضروا مع قومكم في مساجدهم للصلاة. ثم يؤكد عليه يقول: أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره؟ يعني أنتم أولى بالأخلاق هذه، الإمام هكذا يقول أنتم أولى بغيركم من أخلاق بأخلاقنا، أخلاقنا تسع الكل، في مقابل الذي لا يتحمل أن إنسان شيعي موالي يحضر حسينية أو يصلي في مسجد شيعي فيقوم يفجر نفسه فيه. هذا التفاوت، هذه أخلاقنا وهذه أخلاقهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على صراط آل محمد وعلى أخلاقهم. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، وإلى موت الحاضرين اهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.